الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفر لنا جميعا وشغلنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. انتهى الكلام الى انه لا يمين للمراه مع زوجها، فقلنا انصافا الحديث صحيح، والمقدار الواضح المسلم من هذا الحديث أن الزوج له أن يخل يمين زوجته، ولا شيء على الزوج، ولا يجب على زوجته الوفاء باليمين، ولا كفارة عليها، بل ولا كفارة عليه باعتبار هو أمرها، يعني احتمال وجود الكفارة عليه. وإنصافا المطلب تامه، يعني إنصافا سندا دلالتا عملا شهرتا إلى يومنا هذا في باب اليمين تام، إنما الكلام في إلحاق النذر والعهد ولا في اليمين تام. بقي هنا شيئان، يعني في الواقع شيئان. أولا جاء في جملة من العبارات أنه لا يمين في غير الواجب والحرام، يعني إذا حلفت على إتيان واجب أو حلفت على ترك حرام هذا اليمين تنعقد، هذا الحال في العهد لا إشكال فيه. أصولا تعرض الأصحاب والفقهاء إلى أن اليمين والنذر يتعلق بالواجب كما يتعلق بالمستحب بالمباح. يجوز لها أن تحلف بالله أن تأتي بصلاة الظهر، وهناك شبهات بأن اجتماع المثلين ماذا وجوبين على مورد واحد متعلق واحد من هذا القبيل، هذا كلها لا حاجة إلى بيانها لضعفها. نحن ذكرنا أن المهم في باب الاعتبارات القانونية ترتب الأثر، فإذا يترتب الأثر الاعتبار القانوني صحيح وإلا ليس بصحيح، المعيار في ذلك هو هذا. هذا العمل قبل اليمين واجب عليه، الصلاة واجبة عليه، فإذا حلفت بنفس الوجوب ونفس الخصوصيات خب لا فائدة في اليمين، لا معنى لوجوب الوفاء باليمين، لا معنى لوجوب الوفاء بالنذر. إذا لا يتغير شيء من خصوصيات الوجوب، نفس الوجوب السابق لغو، لا نقول محال، اجتماع المثلين محال، لكن اعتبارات مختلفة. خب علي غرضي أنه إذا فرضنا اعتبارات مختلفة بلا فارغ بينهم لغو، استحالة في الأمور الحقيقية كاجتماع الضدين واجتماع النقيضين، فهنا أمر لغون، يعني عرف لا يرى، العقلاء لا يرون لها نكتة، يوجب شيئا عليه ثم يوجب عليه ثانيا ثم يوجب عليه ثالثا ثم يوجب عليه رابعا، ونفس الشيء بلا فرق. فالنكتة عبارة عن أن اليمين والنذر إذا لا يؤثر شيئا لغو، قبيح غير مقبول لا غير معقول، هذا كلام على انتقدم في بحث اجتماع الأمر. و اما اذا فرضنا الوجوب الجديد، يعني الامر حكم الجديد، يترتب عليه اثر، لا اجتماعهما وان كانوا من سنق واحد، فالصلاة واجبة في نفسها، و يترتب على تركها التعذير في الدنيا بناء على ما هو المعروف، و في الاخر على العقوبات الالهية على تركها. فاذا حلفت او نذرت ان تصلي صلاة الواجب، حينئذ مضافا الى ذلك تترتب عليه الكفارة، كفارة قبل هذا لم تكن موجودة، كفارة اليمين كفارة النذر تترتب عليه الكفارة، تترتب عليها عقوبة جديدة يوم القيامة لمخالفتها للنذر، عقوبة جديدة، فتعاقب يوم القيامة عقابين، عقاب لترك الصلاة وعقاب لترك النذر لم تأتي بالنذر. هذا المقدار من الأثر يكفي، فلا بأس بذلك. بعد لا نطيل الكلام في هذه المسألة، إجمال الكلام بحث الفقهاء مفصلا في اجتماع الوجوب، نحن في تصورنا لب المطلب هو هذا، الباقي كلام زائد لازم. فالمهم إذا التزمنا بترتب الأثر، إن رأينا أن الأثر مختلف صح، حينئذ الوجوب الثاني لا بأس، باعتبار أن الحكم له أثر قانوني له جزاء معين. فلذا اليمين على الواجب أو ترك الحرام، حلفت أن لا تشرب الخمر، لا بأس اليمين تنعقد. فإذا نستجيب بالله شربة الخمر تعاقب عقوبة شرب الخمر، تحد و تكفر لأجل اليمين، و تعاقب يوم القيامة لأجل مخالفة اليمين، فتزيد في عقوبة، فيزيد تزيد عقوبتها الأخروية و تضاف إليها الكفارة مضافة للحد في شرب الخمر. فلذا الانصاف لا بأس بالالتزام بذلك. يجوز للإنسان أن يحلف على ترك الحرام، أن يحلف على فعل الواجب، لا بأس. هذا إجمالا لا بأس. الفقهاء هنا قيدوا اليمين بغير فعل الواجب وترك الحرام. مثلا المرأة إذا نذرت أن تصلي صلاة الظهر، حلفت أن تصلي صلاة الظهر، قالوا لا يحتاج إلى ما، حتى الزوج منعها من ذلك، لا بجل، لأن صلاة واجبة عليه، ليس للزوج أن يمنعها من الصلاة الواجبة عليها، يعني لها المان في المستحبات في المكروه في المباحات، صبحكم الله رفع. وأما بالنسبة إلى العمل الواجب ليس له المان، فإذا ليس له المان اليمين ينعقد. يعني بعبارة أخرى، انعقاد اليمين لا يتوقف على الزوج إجازة أو رفضا، لا، لأن هذا العمل، هذا المتعلق في نفسه يجب الإتيان به، حتى الزوج ليس له أن يمنعها من صلاة الظهر. فإذا ليس له أن يمنعها من صلاة الظهر لا بد أن تصلي صلاة الظهر، فالنذر ينعقد اليمين ينعقد، فلا مانع من انعقاد اليمين ولو نهى الزوج عنها. ولذا جاء هذا المطلب في متن الشرایع وفي غيره من الكتب، بأنه يمين المرأة لا تنعقد إلا بإذن الزوج على رأيه، أو تنعقد وللزوج حله إلا في الواجب والحرام. مرادهم إلا في الواجب والحرام، يعني في الواجب والحرام ليس للزوج أن يمنع بناء على رأي الثاني، أو لا يشترط إذن الزوج بناء على رأي الأول، فيخرج عن هذه الصورة. هذا المطلب جاء في كتاب الشرایع و شهر بین اصحابنا. طبعا نذكر عبارة للشيخين المفيد و الشيخ الطوسي، نذكر اول من تعرض لذلك الشيخ الطوسي، نذكره ان شاء الله في مورد. الا انه عند متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية السبزائي رحمه الله بدأ بالمناقشة، و حاصله أن الرواية الواردة فيما نحن في مطلقة لا خصوصية فيه، تغيب بغير الواجب، أن اليمين في غير الواجب تنعقد من أين؟ ظاهر الناس لا يمين للمرأة مع زوجها مطلقة، سواء في الواجب أو غير الواجب، لا يستفاد من الأدلة تغيب ذلك. معنى ذلك، معنى لا يمين، يمين لا تنعقد بلا فرق في ذلك بين الواجب والحرام، و بلا اشکال ان هناك آثار تترتب على اليمين حتی في الواجب و ده الكفاره دي. يعني فائدت ان اليمين مرتبطتون به ابن الزوج و به منع الزوج، معنى ذلك اذا منع الزوج من هذا اليمين، قال انت حلفتي به صلاه الظهر، لا هذا انا امنعك من هذا، معنى ذلك اذا مثلا نستجرد تركت صلاه الظهر ليس عليه كفاره، فقد عليه قضاء. فإذا قلنا أن اليمين تنعقد مثلا تركت صلاة الظهر فعليه الكفارة حتى مع منع الزوج، وإذا قلنا أن اليمين لا تنعقد، إذا فرضنا نستجيب بالله تركت صلاة الظهر لا كفارة عليها، الفائدة هنا. فحينئذ بما أنه يترتب أثر في البين لا بأس أن نلتزم بذلك، نلتزم بأن اليمين على الواجب أيضا يعتبر فيه منع الزوج مرتبطا بالزوج، بحيث أنه إذا الزوج منعها من ذلك، مثلا الولد حلف أن يصلي صلاة الظهر أو أن لا يشرب الخمر، والده نهاها عن ذلك، قال مثلا إني أعلم أنت رجل متسامح في حياتك قد تترك صلاة الظهر، أن يصير عليك كفارة، يبقى الواجب على واجبه، وجوبه أفضل، لا تزد في الوجوب شيئا جديدا، مثلا كفارة على نفسه، نهاه عن ذلك لأنه مثلا يدري من ولده أنه قد يترك صلاة الظهر، أو مثلا ولده غير مؤدب قد نستجله لا يشرب الخمر مثلا من باب المثال، فينهاه عن هذا النذر أو عن هذا الإنسان، واضح؟ والنكتة فيه واضح، يعلم أن هذا إنسان متسامح قد يترك صلاة الظهر، فإذا كان النذر أبا اليمين صحيحا عليه كفاره، لكن إذا لم يكن صحيحا ارتكب حراما لكن ليس عليه كفارة، غايته ليس يريد أن ولده لا يصرف مثلا من أمواله شيئا في الكفارة، ويعلم أن ولده متسامح وزوجته متسامحة، حلفت ان تصلي صلاه الظهر او حلفت انها اذا نامت عن صلاه الصبح مثلا النوم متعارف في النساء نامت عن صلاه الصبح عليه كفار مثلا حلفت بذلك خب زوجها يمنعها من ذلك تعلم يعلم غالبا تتساهل في ذلك مثلا تفوتها صلاه الصبح فحينئذ ينهاها عن هذا الحلف اليمين تأملت النقطه حتى اذا تركت نامت و تركت صلاه الصبح لا تكون في مالها كفارتون ای محظور این فیاد بشی ای نقطه ای اشکال این فیاد صحابه فحینه اذن المرحوم جمله من المتأخر المتأخرین منهم صاحب الكفایه و دخیر از سبزاری قدس الله نفسه ناقش فی هذا الحکم المشهور بین اصحاب من زمن شیخ طوسی و الى زمان نهادا یعنی حتی الى زمان نهادا فی جمله من الرسائل عملیه ذکر و هذا شیخ فی غیر الواجب الحرام إلا أن صاحب الكفاية ناقش قال انصافا النص مطلق لا يمين ما دام النص مطلق لماذا نقيده في غير الواجب الحرام ويتصور فائده يعني كان تصور هؤلاء أن هذا العمل واجب عليها فإذا واجب عليها ليس لها الترك فما دام ليس لها الترك حينئذ اليمين تنعقد لماذا لا تنعقد لأنه عليه الواجب من الأصل كان واجب ولذا الواجب ليس باختيار الزوج ولا باختيار الوالد ليس للوالد أن ينهى عن الواجب أو يأمره بالحرام فهذا بإصطلاح السر كان عنده في إخراج هذين الفردين الواجب والحرام وطبعا بعض المعاصرين ومنهم الأستاذ أطال الله بقاء سيد السيستاني وافق صاحب الكفاية قال حتى في الواجب الحرام يعني أخذ بإطلاق الناس لم يلتزم بهذا التغيير المشهور بين أصحابنا أولا بالنسبة إلى هذه المسألة في الأقوال كما قلت لكم في رواياتنا لا يوجد تغيير إنصافا في غير الواجب الحرام في الروايات لا يوجد وأما عند الانتقال إلى أحد الفتوى كالمغنى ومثلا فقه الرضا أيضا لا يوجد هذا التغيير أصولا نحن شرحنا أن هؤلاء ديدنهم الإفتاء على طبق النصوص الناس لا يمين للمرأة مع زوجها أفتوا لا يمين للمرأة مع زوجها الناس أين فتوى أين الناس وهذا لا تغيير فيه كما في النصوص لا يوجد تغيير في فتواهم لا يوجد تغيير بل هذا التغيير غير موجود حتى في فتوى الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب المغنى مع أنه متأخر أوائل القرن الخامس في كتاب المغنى الشيخ المفيد رحمه الله طبعا نقرأ عبارته لنقطة أخرى فيما بعد لكن الآن غرضنا من هذه الجهة قال رحمه الله في كتاب المغنى لا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه ولا يكون عليه كفارة في ذلك مطلق كلامه مطلق حسب علمي طبعا لا أقول حسب الواقع ما صار مجال المراجع إلى كل كتب الأصحاب حسب علمي أول من قيد بذلك صاحب النهاية شيخ الطوسي وفي كتاب النهاية قيد هذا غريب لأنه شرحنا كرارا مرارا كتاب النهاية تقريبا الإفتاء على طبق النصوص ليس في حال اجتهادية له موجود لكن قليل قال في النهاية ولا يمين لولد مع والده ولا لزوج مع زوجها ولا لمملوك مع سيده فمتى حلف واحد منهم على شيء مما ليس بواجب ولا قبيح اخرج الحرام مراده بقبيح من الحرام ما ليس بواجب ولا حرام جاز للأب حمل الولد على خلافه صلى فأول من نعلم قيد هذا التغيير الشيخ الطوسي ونحن نعلم الشيخ الطوسي قدس الله سره عادته الإفتاء على النصوص لكن في النصوص نه در غير واجب حرام در مباح نکن در مستحب دیگه فمتا ببینید فمتا حلف واحد منهم على شيء مما ليس بواجب ولا قبيح علا شیئن لیس واجبن اذا حلف جاز للاب حمل الولد علا خلافه احنا قلنا معنا لا یمین هذا المعنى یجوز للاب الاب حلف ان يصلي صلاة الليل
الاب يقول له لا تصلي صلاة الجنازة. لا هو ذلك.
خب اینجا
بهش
میتونه
بگه
قسم
نخور ولی نمیتونه بگه نماز صحیح کنه. خب همین اینم تصورش همینه. سوال واضح؟ تصور شیخ طوسی قدس الله فغرض الان ابین المطلب احسن. فتبین ان اول من نعلم نحن اختار هذا الشيخ هو شیخ طوسی. و ظاهرا القرائن الموجوده تشير الى ان هذا من اجتهادات الشيخ. و بما ان الشيخ كتب هذا الكتاب في بغداد لعله شاء هذا المعنى في بغداد آنذاك لعله كان موجود علاهن الى حتى زمان استاده الشيخ المفيد هذا الغيب غير موجود. لكن من بعد الشيخ الطوسي اشتهر شهر واسع جدا انصافا مثلا في الشرايع ولا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه الا ان يقول الا ان يكون اليمين في فعل واجب او ترك قبيح. الان في الرسائل العمليه الموجوده للمعاصرين في جمله منها هكذا ولا تنعقد اليمين في غير الواجب الحرام. فمن زمن الشيخ خلال 1000 سنه اشتهرت هذه الفتوى لا اشكال لا نستطيع ان نناقش فيه جدا فتوى مشهوره بين اصحابنا. و قلنا حسب علمي ايضا رئيس المناقشه في كلام صاحب الكفايه السبزواري و السبزواري اشكاله اطلاق الناس. طبعا في كتاب الرياض من جمله الامر صاحب الرياض له كلام لتوجيه هذا المطلب عند الفقهاء فأجاب عنه صاحب الجواهر جواب وسؤال يرجع للكتاب لا حاجة له. خصوصيات العبارات قلنا في الجواهر الجزء 35 صفحة 262. ثم صاحب الجواهر حمل كلام المشهور على هذا المعنى قال الوجه في كلامهم مراد بكلامهم القائلون بالاستثناء إلا الحرام والواجب عدم شمول النصوص المزبور لهذا الفعل انصاف لا يمين للولد مع والد يعني فيما يجعل امر العمل بيد الوالد ينصرف بلا هذا الوالد يستطيع ان يقول افعل يستطيع ان يقول لا تفعل. ففي الواجب ليس الامر به في الحرام ليس الامر به. عدم شمول النصوص المزبورة لهذا الفعل ضرورة كون الحاصل منها تقديم طاعة الوالد مثلا لونها عن متعلق اليمين على ما يقتضيه اليمين من الإلزام لأن اليمين يوجب إلزام العمل على الإنسان. فللوالد أن يقول لا لا تفعل يعني اليمين غير منعقد إلا إذا منع ذلك لا ينعقد اليمين. وهذا في غير الواجب والحرام الذين لا مدخلية للوالد فيهما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد المراد في الفعل الذي يتعلق بإتياني بفعله الثاني مراد إتياني إرادة الوالد و يتعلق بفعله وتركه إرادة الوالد وليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين الذي لا فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهما. يعني بعبارة أخرى عبارة أوضح يقول صاحب الجواهر قدس الله نفسه تارة نحن نقول المراد من هذه العبارة أصلا النهي عن اليمين نفس اليمين لا يمين ينظر إلى اليمين فقط ولحاظ أن الكفارة تترتب عليه فقط هذا المقدار. طب إذا ننظر إلى اليمين لا فرق بين الواجب وغير الواجب. وأخرى بما أنه قال مع الوالد ينظر إلى متعلق اليمين و يلاحظ متعلق اليمين يمين و ان متعلق اليمين يمكن للفاعل اراده للوالد اراده فعله و ترك املا. فاذا نظرنا الى المتعلق لابد ان يكون المتعلق مباحا او مستحبا. اما الواجب ليس للوالد ان يمنع من الواجب ليس للوالد ان يامر بالحرام صار واضح. فيقول صاحب الجواهر الظاهر من هذا النص النظر إلى المتعلق لا النظر إلى نفس اليمين بغيرهما بل المراد مما عرف ما عرفت مما لا يدخلانه يدخلانه الواجب الحرام فيه. فيبقى اليمين المتعلق بهما يعني بالواجب الحرام على مقتضى وجوب الوفاء باليمين كما هو واضح بعدنا تأمل. دبران الکلام فی هذه الجه تبین اصل المطلب الان تبین به تقریرنا سهل هذا مراد الجواهر انا افهم عباد جوارا کذا لان العبار لا تخلو عن بعض الاشکال فهین اذن یدورو یعنی تبین لکم اصل و نکست فی الاستبهار لا یمین للمرأت مع زوجها مراد انعقاد الیمین النظر الى نفس الیمین و ان هذا اليمين بما هو يمين مع قطع النظر عن المتعلق لان اليمين له اثر مع قطع النظر عن المتعلق وترت الكفار لها فيمكن ان يكون النظر في الروايه هذا اليمين سواء تعلق بواجب او حرام او لا مهمه فيه المهم هذا اليمين يشترط مثلا بعدم منع الزوج صحابه و يمكن ان يفهم لا يمين يعني المراد بذلك متعلق اليمين یعنی لا یتعلق الیمین به شیء مع الوالد فلا یتعلق الیقین به شیء به صلاة اللیل مثلا مع وجود الوالد بل یدور امره مدار امر الوالد اذا اجاز الوالد صحیحون و اذا لم یجاز باطلون لا تنعقد لیس علیه کفاره و حینه اذن اذا لاحظنا هذا المعنى خب هذا المعنى منحصر في المستحبات والمباحات في الواجب المحرم لا یتی فسر الخلاف بین المشهور من زمان شیخ طوسی الى زماننا فی هذه النکته فی تصورنا هل ينظر الى نفس الیمین او الى المتعلق و الحق اذا اردنا ان نبقى مع العباره ينظر الى نفس الیمین انصافا هكذا یعنی اشکال المحقق سرزار رحمه الله فی محلی انصافا فی محلی الظاهر من العباره انعقاد الیمین ليس فيه نظر الى ان المتعلق الوالد يتمكن من النهي عن متعلق ام لا اصلا اليمين له آثار خاصة عقوبة اخروية من خالف اليمين عليه عقوبة اخروية من خالف اليمين عليه كفارة في الدنيا صار واضح فله آثار خاصة الشارع ليس قرضه الزام ذلك المتعلق لانه باليمين يصير ملزما هذا احتمال وارد لكن لو كنا نحن وظاهر اللفظ لا يمين للولد مع الوالد لا يمين لولد مع والده انصافا النظر الى نفس اليمين لا الى الالزام الحاصل من اليمين و ان هذا الالزام يجوز للولد تركه لان الوالد لم يقبل به هذا صحيح ايضا لكن ظاهرا اصل النظر الى اليمين و تحقق اليقين بيمين و عدمها فلذا انصافا في تصورنا الحق مع الاستاذ حفظه الله مع مثل المرحوم صاحب الكفاية وهو أنه اليمين لا تنعقد للمرأة إلا مع منع الزوج مطلقا حتى في الواجب فللزوج أن يحل يمين زوجته حتى لو تعلقت بالواجب وفائدة ذلك أنها إذا تركت الواجب ارتكبت محرما لكن كفار لا تترتب عليه لا تترتب عليه كفارة كما لا تترتب عليه عقوبة أخروية في مخالفة اليمين فالعقوبة الدنيوية والأخروية ترفعان عنها إذا خالفت وتركت الواجب أو خالفت وأتت بالمحرم صار واضح هذه نكتة فتبين بإذن الله تعالى أن هذا الاستثناء إثباته بالقواعد صعب جدا بحسب النصوص شبیه ما ذکرنا امس حمل الیمین علی المتعلق ولی الزام بذلك انصافا خلاف الله مثل ما قلنا امس دوران ام بین الموضوعیه و المعرفیه ان یحمل الموضوعیه كما امس شرحنا فالظاهر ان الیمین بما هو یمین محل الكلام هذا بالنسبه الى هذا مطلب آخر لفظی ما كان غرضی الدخول فی لكن بما ان هذا تعبیر ورد فی طائفه من الكتب نتعرض لذلك في كتاب الشرائع في بحث الايمان لما تعرض لهذه المساله طبعا نحن بعد لا نتعرض لكل ما قيل او يمكن ان يقال اجمالا قال في كتاب الشرائع ولا تنعقد من الوالد مع والده من الولد مع والده هذا الولد مع والده تقريبا عين النفس الا مع ابنه وكذا يمين المراه والمملوك الا ان يكون اليمين في فعل واجب او ترك قبيح هذه عباره شرائع خب ظاهر هذه العباره اعتبار الاذن الا ما اذني يعني المسلك الاول حسب ما شرح ثم مباشره قال ولو حلف احد الثلاثه في غير ذلك یعنی غیر الواجب الحرام کان للعبه و زوج و المالک حل الیمین. غریب ها ابتداء الکلام ظاهره انه شرط هن زید الکلام مباشرتن ان نهیه مانع هن آلو و حلفه کان له و حل داله و لذا به حسب ظاهر تهافتون بین صدر بین العبارتی مو صدر و زید صدر این حکمه و الانسان يتحير مثل المحقق الحلي قدس الله سره الشريف انه كيف صدر من هذه العباره ابتداء يقول الا ما اذنه ثم يقول ولو حلف احد الثلاثه كان و ولي كان للاب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفاره فهل يستفاد من العباره اشتراط الاذن يا مانعيه النهي بعيد جدا كلا الأمرين في باطل لأنه إذا اشترط الإذن إذا حلفت من دون إذن ثم باطل فلهو حل شنو معنى له حل ثم باطل لم تنعقد. ومن الغريب أن جملة من عبارات المعاصي لم هكذا هذا الإشكال حتى في كتاب الوسيلة وسيلة النجاة للسيد الجاد السيد الإصفهاني رحمه الله يعني صدر العبارة اشترط الإذن بعدين يقول وهل هو من هذا القبيل أم ذاك هم أيضا لا يخلع عن تهافته. وكذلك في منهاج الأستاذ أطال الله بالله صاحب الجواهر يقول فتوى أكثر الأصحاب على ذلك يعني على مانعية النهي حتى المصنف يقول مراد صاحب الشرائع أن النهي مانع لا أن الإذن شرط هكذا يقول حتى المصنف ولا تناقض في كلامه وأجاب عن هذا الشبه ضرورة كون المراد بأوله من عدم الانعقاد بقرينة آخره أن للوالد مثلا حل هذا جمعون قريب أول الكلام ظاهر في الاشتراط أوله بقرينة آخره يعني مانعية النهي يعني أول الكلام صدر لغوا ما معنى التضاد معنى التضاد لا يجمع بين الكلام أحدهما باطل يقول ضرورة كون المراد من أوله بأوله من عدم الانعقاد خب هو قال لا ينعقد بقرينة آخره أن للوالد مثلا الحل فهي يمين متزلزله لا تنعقد این باطل است ليست متزلزله و يصدق عليها أنها غير منعقده سبحان الله نه حالا اگر نهیم نکرد اصلا خود ایشون بوده که از آثارش اینه و حینه ادن لو مات الاب او طلقت او المره او عتق الاب قبل الحل انعقده خب این از هاد له اثرون بین ان یکون الاذن شرطن او نهی مانع له الحل و یصدق علیها انها غیر منعقده لعله اراده فقط شیء لدفع المشکله الا خب لا یبقى لا لا يخفى على من هو أقل شأنا من صاحب الجواهر أن الشيء يقولون ويتوقف اليقين يمين على إذن الزوج يقولون لا ينعقد لا ينعقد إن فاسدون لا أنها تنعقد متزلزلة ولذا يصدق عليها أنها غير منعقدة كيف يصدق عليها يعني أنا أتعجب من صاحب الجواهر كأنما تصور أن دلالة الألفاظ بيده يستطيع أن يغير دلالة الألفاظ عرفيته لا تنعقد این باطل است الا مع الاب فیفهم هذا المعنى لا ان المراد من عدم انعقادها فساد حتى يكون منافيا لتفريع الحل بل لعل التامل يقتضي القاطع بكون المراد ذلك حصل القاطع خصوصا على مسلك في زمان ان القاطع حجيه ذاتيه نحن لم نؤمن بذلك صاحب الشيخ الانصاري تلميذه على ذلك على ان قلنا القاطع ليست حجيه ذاتيه لا نصور معنى الحجيه الذاتيه له وإذا هم لم تحيروا عن المراد الذاتي في باب البرهان أو كتاب الإيصابوجي يعني مقدمات الخمس كليات الخمس على إن كيف ما كان البحث في محله على أيام بسرعة يحصل له القطع خب لا تنعقد يعني فاصلة عجيب منه قدس الله نفسه خب ليس لا لو أنا أتصور لو كان صاحب الولد طبعا هذا خلاف الظاهر ولا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه لعل المراد هذا اسهل عن في تصوري مراده بالاذن رضاه رضاه مو اجازه نحن قلنا الرضا حال باطنيه نفسيه ابراز الحال النفسيه قبل العمل اذن بعد العمل اجازتو الاعتبار بالرضا بالحال النفسية. لو كان بدل اذن الرضا لا بس باصطلاح علماء البيان من قبيل المجاز المرسل اطلاق الكاشف وإرادة المنكشف، لان الاذن يكشف عن الرضا، الاجازة تكشف عن الرضا، فاطلق الاذن يعني استعمل الاذن والمراد به الرضا. لو كان هذا المعنى سهل لا تنعقد من الولد مع والده الا مع رضا، فلذا ولو حلف احد الثلاثه في غير ذلك كان له حل اليوم لا بس لانه لم يرضى بدان. لو انا في تصوري طبعا صاحب الرياضه له توجيه اخر نقله صاحب الجواهر انا يعرفون الاخوه ليس من بناء الدخول في خصائص العبارات عبارات فلان وفي احتمال هذا تضيع للوقت بدا، لكن بعض الموارد المهمه وبعض العبارات المهمه نشرحها لبعض النقاط الفنيه الموجوده فيه. على اين كيف ما كان لو كان مراد الشرايع من الاذن الرضا ليس فيه مشكله، اي مشكله توجد فيه الا مع اذن الا مع رضا، وهذا بحسب المصطلح عنده 25 علامه موجود عنوان المجاز المرسل على موالي من ايام البيان. فمن جمله العلاقات علاقه الكاشف واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله، يعني في الجنه الذي مكان رحمه الله. فهنا الاذن يراد به الكاشف الا مع اذنه الا مع هذا افضل من ان لا تنعقد، يعني تنعقد متزلزله في تصوري هذا كثير افضل من توجيه صاحب باصطلاح جواهر. اما في تصوري انه لماذا حصل هذا المطلب، هذا النقطه الفنيه هنا اصلا كيف حصل هذا النقطه، لماذا قال في الشرايع هذا التعبير؟ لا قلت هذا المشكله الى كتب المعاصرين ايضا موجوده. الذي انا اتصور ان الاصحاب في الفتره الاولى كما قلنا افتوا بعين الناس، لم يتصرفوا في الناس. مثلا في كتاب فقه الرضا لا يمين للزوجة من المرأة مع زوجها، انتهت المشكلة، لم يتصرفوا في الناس اطلاقا، للولد مع والدي لم يتصرف. فيما بعد حينما ارادوا شرح العبارة، لان قلنا ان هذه العبارة تحتمل عدة معاني شرحناها، حينئذ بدأوا بإضافة كلام لشرح العبارة. لاحظوا هذه النقاط الفنية، شوفوا قدرة الفقهاء القدماء في هذا. مثلا في كتاب المغنى بحسب هذه الطبعة الحديثة صفحة 556 556 ولا يمين لولد مع والده، شوفوا ولا يمين لولد مع والده، دقيقا نفس العبارة، دقته من هنا يعرف دقة الفقيه و ذوق الفقيه و اختياره الدقيق. ولا يمين في كتاب المغنى للشيخ المفيد ولا يمين لولد مع والده، هذا نفس العبارة. ثم قال فيما يكرهه من، هذه زيادة من عنده، تأملت النقطة، لا يمين لولد مع والده فيما يكرهه من. طبعا فيما اذا اردنا الدقة في تعبير ما مراد به المتعلق، يعني في الامر. ولذا الشيخ الطوسي قلنا الشيخ الطوسي لعله اخذه من السابقين قال في غير الواجب الحرام، الشيخ المفيد لم يقل في غير الواجب الحرام، لكن عبارته مشعرة. قلنا أن الآن شرحنا أن عبارة الشيخ المفيد ليس في هذا التعبير. ففي ما يكرهه من ما معنى، يعني النهي مانع، تأملت من الاحتمالات الإذن شرطون أم النهي مانع، يعني يعتبر رضا إذا يكرهه، يعني إذا منعه فيما بعد أجاز أو لم يجز. فالشيخ المفيد رحمه الله هل كلمات الثلاث فيما يكرهه من أضافها إلى نفس الرواية، لاحظتم دقة الشيخ قدس الله سره، حافظ بنفس الرواية وأضاف إليه شيئا حتى يبين أن المراد الجدي من الرواية النهي مانعون، أو بعبارة أخرى يعتبر رضا لا يعتبر إذنه. الرضا ما هذا الرضا ما اعتبران يشمل فيما بعد، صواده فيما يكره من وللوالد ان يمنعه من الوفاء بيمينه، شرح له يكره من ولا يكون عليه احتمال في ضمير عليه يرجع الى الولد والوالد كليهما، یعنی الوال به اعتبار امره به ترک داله علیه کفارتون پیراله ولا یمینه للمرأت مع زوجها فی خلافه لاحظو لا یمین للمرأت مع زوجها دن صحبه فی خلافه ولا یمین للعبد مع سیده فی خلاف طاعته فعواف فی زین کل یعنی هذا مضمون الثلاثی للحدیث ذکره مع اضافات فتبین ان مراد شیخ المفید ان الرضا معتبران بالاذن فی ما بعد او نهی فی ما بعد لنها اندال اجلا یعنی هذه عباد فی ما یکرمون ما داره ما معنی متعلقه ولی نداره خود شیخ مفید نداره استفاده میشه بله استفاده انصافا خود نظر در خود یمین نمیگه متعلق راست این درست عرض کردیم شیخ این مطلب رو آورده احتمالا از سابقین گرفته و همیشه از استادش فهمیده و فی کتاب نهایه صفحه 558 لا یمین لولد مع والده ولا لزوج مع زوجها ولا لمملوک مع سیده دقت شیخ توسی این روایه بلا تصرفه صحبه لیکن از شیخ توسی لما اراد ان یتصرف به صیغه تفریع تصرف ثمتا یعنی ابتداعا لم یقل مراد العباره ماهیه اذا کان یقول لا یمین لولد مع والده الا ان یرضا الا ان یعذن انسان یفهم مراد التالی لا لم یقل اتا به نفس العباره صار واضح ثم قال ثمتا یعنی فاعل تفریع به تفریعه یرید ان یبین مراده فی شرح الحدیث ثمتا حلف واحد منهم على شيء شيء بمعنى المتعلق اخذ بمعنى المتعلق مما ليس بواجب ولا قبيح جاز للاب حمل الولد على خلافه وساغ للزوج حمل زوجتي على خلافته على خلاف ما حلفت عليه صواب فتهافت في كلام الشيخ الطوسي لا يوجد عرفت النقطه الفنيه لان الشيخ الطوسي ابتداءا ذكر نصر بلا اي تصرف فيه ثم التصرف الذي هو تصرف اجتهاد من في شرح الحديث هل المراد اعتبار الاذن ام المراد اعتبار الرضا لذا قال فمتى حلف واحد من الثلاث صواب فحينئذ في كلام الشيخ الطوسي لا يوجد تهافت صواب صاحب الشرايع ظاهرا اخذ عباره الشيخ الطوسي لاحظوا عبارة الشرايع مرة أخرى ولا تنعقد من الولد مع والده هنا ولد مع والده أين نص الرواية إلا مع إذنه أضاف الكلمة إلا مع إذنه ثم قال ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب الزوج المالك حل اليمين صاحب الشرايع وقع في التهافت تأملت النقطة صاحب الشرايع الشيخ المفيد لم يقل اصلا شيخ المفيد لم يقل ولو اصلا لم يذكر شيخ الطوسي بدقة ظريفة جدا اولا ذكر نص الرواية ثم ذكر ان مفاد الرواية عندي اعتبار الرضا عرفت النقطة لكن بصيغة فمتى حلفه انا انسان لما يراجع هذه العبارة مع عبارة الشرايع يجد مع عبارة الشرايع متقاربة الى عبارة النهاية لكن في عبارة النهاية نقطة فنية موجود جدا دقيقة استخدم الكلام بدقة فائقة بحيث لا يوجد في كلامه تافت لكن في كلام الجوار شرايع تافت موجود نعم لو كان في الشرايع بدل ذلك إلا مع رضا ما كان في تافت فلذا تبين لكم بوضوء دقة الشيخ الطوسي انصافا في هذه العبارات قلنا غالبا لا نقرأ العبارات إلا مع أنه كان جدا لطيفة دقة الشيخ الطوسي في اختيار العبارة اختار نص الرواية من دون تصرف ثم بصيغة التفريع فمتى ذكر ما فهمه من الناس وأن مراد العبارة أن النهي مانع لا أن الإذن شرط وهو المعنى الذي نحن اخترنا صاحب الجواهر أم اختاره مراد صاحب الجواهر هذا المعنى وهو المشهور بين أصحابنا أن النهي مانع لا أن الإذن شرط فالنذر صحيح فاليمين صحيح الا ان يمنع الوالد او الزوج او المالک عن ذلك صار ان شاء الله واضح حالا بالنسبه الى ما يتعلق مساله اليمين معبر طبعا انتهى الوقت انا اذكر انا اتصور طبعا مجرد تصور من باب به اصطلاح توجیه کلمات الاعلام ذکر ما اصلنا الكلام فی اتصور ابا لعله سب الامر الله فی کتاب فی روایت النذر قرأنا روایت النذر هنا فقط لازم ليس ان شاء الله غدا نشرحها مفصلا ليس للمرأة مع زوجها لاحظوا للمرأة مع زوجها امر لكن هنا امر موجود هنا كان موجود في عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر في مالها الا بابن زوجها هل يحتمل ان صاحب الشرايا المحقق الحلي جمع بين النصين ما ورد في اليمين وفي النهر فقال ليس لا تنعقد اليمين للولد مع الوالد الا بابنه كما الا بابن زوجها في باب النذر موجود و فهم ان المراد واحد هو اعتبار الارث لا بس يمكن يكون نظره الى ذلك يمكن لا بس ولو هذا في نظر مدك في اليمين لكن انصافا بعيد جدا هذا المعنى يعني مشكله في هذا المعنى انه اولا مضاف الى ان تلك الروايه في اليمين مع الغاء الخصوصيه تفريعه في ما بعد مشكله ليس في مشكله يقول اذن معتبر شرطا لكن تفريعه ولو حلف هذا مشكله هذا لا يرفع التهافت انصافا التهافت في كلامه موجود صلى الله على محمد آي معصومي